إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع أحكام الصيام، ومع الدرس الخامس من هذه الأحكام، ومع كتاب فقه السنة لشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى، بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى أيضا، ومن التعليق عليه من كتاب تمام المنة للألباني. كنا في الأسبوع الماضي قد أخذنا ما يبطل الصيام ويوجب القضاء، أي كنا قد أخذنا آخر شيء في الدرس هذه الجزئية، ما يبطل الصيام ويوجب القضاء، يعني الصيام يكون باطلا لكن يقضي يوما مكانه واحدا فقط دون أن تكون عليه كفارة. وعلمنا أن هذه الأشياء أولا وثانيا الأكل والشرب عمدا، ثالثا القيء عمدا، رابعا وخامسا الحيض والنفاس، سادسا الاستمناء وعلمنا ما فيه من تفصيل، سابعا تناول ما لا يتغذى به من المنفذ المعتاد إلى الجوف مثل تعاطي الملح الكثير، ثامنا ومن نوى الفطر وهو صائم بطل صومه وإن لم يتناول مفطرة، تاسعا وهذه علمنا أنها لا تبطل الصيام على الصحيح إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس وعدم طلوع الفجر، فظهر خلاف ذلك. وعلمنا أن الذي يوافق الأحاديث الصحيحة أن هذا من قبيل قول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ثم بعد ذلك وقفنا عند الكلام عن القسم الثاني من مبطلات الصيام، وهو ما يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة، يعني صيامه باطل ثم عليه أن يقضي يوما مكانه، ثم بعد ذلك عليه كفارة، سنرى هذه الكفارة إن شاء الله تعالى. وأما ما يبطله ويوجب القضاء والكفارة فهو الجماع لا غير عند الجمهور. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ صلى الله عليه وسلم قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني مكيال يسع 15 صاعا. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. قال أي الرجل: فهل على أفقر منا أي يا رسول الله؟ فما بين لابتيها. المقصود باللابة، لابتيها جمع لابة، وهي الأرض التي فيها حجارة سود، والمراد ما بين أطراف المدينة أفقر منا، يعني المقصود هنا ما بين الحرتين الشرقية والغربية. فقال الرجل: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه الجماعة. يعني حتى قيل إن هذا الرجل قال لقومه: يا قوم، وجدت عندكم الضيق ووجدت عند رسول الله الفرج صلى الله عليه وسلم، أي بما فرج الله تعالى. هنا يستدل بهذا من ذهب إلى سقوط الكفارة بالإعسار، طالما أنه فقير هناك من يرى أنه لا كفارة عليه، وهو أحد قولي الشافعي ومشهور مذهب أحمد، وجزم به بعض المالكية، إلا أن رأي الجمهور ما يلي: والجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار حتى ولو أطعم رغيفا واحدا عن كل مسكين، ولو أطعم رغيفا واحدا عن كل مسكين إلا لم يستطع الصيام أو العتق أو كذا. ومذهب الجمهور أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما ما دام قد تعمد الجماع مختارين في نهار رمضان ناويين الصيام. نأخذ جزئية جزئية في هذه الفقرة. ومذهب الجمهور أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما ما دام قد تعمد الجماع مختارين في نهار رمضان. فإن كان الصيام قضاء رمضان أو نذرا وأفطر بالجماع فلا كفارة في ذلك. يعني واحد عليه صيام 5 أيام من رمضان، في قضاء الصوم جامع زوجته، في هذه الحالة لا نقول عليه كفارة كذا، لا، في هذه الحالة عليه أن ماذا؟ أن هذا اليوم فسد ويأتي اليوم مكانه فقط. فإن وقع الجماع نسيانا أو لم يكونا مختارين، واحد أمسك له السلاح: إذا لم تجامع أهلك سأقتله وسأقتله، يعني ولو واحد، بأن أكره عليه، فإذا وقع الجماع نسيانا أو لم يكونا مختارين بأن أكره عليه أو لم يكونا ناويين الصيام فلا كفارة على واحد منهما. والسؤال الآن: ما الحل إذا أكرهت المرأة من قبل الرجل ولو أنه هددها بالطلاق إذا لم يجامعها ورأى أنها سيطلقها حقيقة أو بأي طريقة من طرق التهديد، فما الحل؟ فإن أكرهت المرأة من الرجل أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها، هذا رأي. ومذهب الشافعي أنه لا كفارة على المرأة مطلقا، لا في حالة الاختيار، لا في حالة الاختيار ولا في حالة الإكراه، وإنما يلزمها القضاء فقط. قال النووي رحمه الله: والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب، لأنه حق مال مختص بالجماع فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر. قال أبو داود: سئل أحمد، أي هذه إحدى الروايتين عن أحمد، سئل الإمام أحمد عمن أتى أهله في رمضان أعليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة. ما هو الدليل على ذلك؟ قال في المغني: ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها. يعني في الحديث الذي معنا الآن، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم بإخراج كفارة، لكنه ما أمر المرأة أيضا بالكفار، وإنما أمر الرجل فقط. وهذا هو الصحيح حقيقة، والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث في قول جمهور العلماء: فيجب العتق أولا، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين، ملك ليس فيهما رمضان ولا أيام العيدين والتشريق، لأن هذه الأيام رمضان فريضة والأيام الأخرى يحرم الصيام فيها بإجماع العلماء القاطع وبنص الأحاديث. فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين، فإن عجز عنه أطعم 60 مسكينا من أوسط ما يطعم منه أهله. وأنه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى إلا إذا عجز عنها، يعني العتق أولا، بعد ذلك الصيام، بعد ذلك إطعام 60 مسكينا. ويذهب المالكية ورواية لأحمد أنه مخير بين هذه الثلاث، فأيها فعل أجزأ عنه. قال الشوكاني: وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير، والذين رأوا الترتيب أكثر ومعهم الزيادة. مسألة الآن، ومن جامع عامدا في نهار رمضان ولم يكفر، ثم جامع في آخر، في يوم آخر منه، مش في آخر يوم منه، لا، اللي عن الكتاب بيصحيح، بل ثم جامع في آخر يوم، لا، ثم جامع في يوم آخر، منه، فعليه كفارة واحدة. يعني لكن عند من؟ سنرى الآراء الآن. عند الأحناف، ورواية عن أحمد، لأنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتتداخل. وهذا الرأي يعني ليس بالقوي. لماذا؟ وقال مالك والشافعي: ورواية عن أحمد عليه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين، وهذا هو الصحيح. يعني أنه جمع في نفس اليوم هذا ممكن تمر المسألة مرتين في نفس اليوم ثلاث ما في إشكال، لكنه يجمع في يوم ثم يجمع في يوم آخر إذن عليه كفارتان. وهذا مثل الإملاء في المدرسة، لو أن التلميذ أخطأ في كلمة في الإملاء ثم تكررت في نفس الموضوع نفس الكلمة هي ولو خمس مرات تحسب ماذا؟ تحسب خطأ واحد فقط، تحسب ماذا؟ خطأ واحد فقط. لكن لما الكلمات تختلف فهذه الحالة لابد أن تعتبر ماذا؟ عدة أخطاء. فالصحيح الذي الصحيح أنه لو في نفس اليوم هذا خطأ واحد، لكن لو في أيام متعددة فهذه أخطاء متعددة بكفارات متعددة. وقد أجمعوا على أن من جامع في رمضان عامدا وكفر ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى، ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى. وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين في يوم واحد ولم يكفر عن الأول أن عليه كفارة واحدة، فإن كفر عن الجماع الأول لم يكفر ثانيا عند جمهور الأئمة، وقال أحمد عليه كفارة ثانية. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن قضاء رمضان. قضاء رمضان لا يجب على الفور، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت، وكذلك الكفارة، وكذلك الكفارة. وسنقرأ إن شاء الله تعالى ما جاء في تمام منا بعد أن ننتهي هنا إن شاء الله تعالى. فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان كما في صحيح مسلم، ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء. يعني من غير المعقول أن عائشة رضي الله عنها لم تصم مثلا يوم عاشوراء ولا في يوم من أيام الاثنين الخميس. معنى ذلك أنها كانت من الممكن لها، كان من الممكن لها أن تصوم أيام نفل ثم تقضي ما عليها بعد ذلك، وتظهر هذه المسألة بعد رمضان في صيام ست شوال. فلو قلنا إن المرأة يجب عليها أن تقضي ما عليها من رمضان على سبيل الفور، معنى ذلك أنها لا تصوم أياما من شوال، بل عليها أن تصوم ما عليها من رمضان ثم لها أن تصوم ست شوال. ولو قلنا إنه يجوز عن التراخي كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني كنت أقضي ما علي من رمضان في شعبان كما سيأتي الحديث الآن، في هذه الحالة فعلمنا الآن أنه يجوز على التراخي. لكن يعني في هذه المسألة في تمام منا في التعليق على فقه السنة يقول، يعني في تحت ردا على الكلام قضاء رمضان لا يجب على الفور، قال قلت هذا يتنافى مع قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فالحق وجوب المبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة، وهو مذهب ابن حزم، وليس يصح في السنة ما يعارض ذلك. أما قد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، ماذا قال فتن منا؟ قال ولم تكن تقضيه عند قدرتها على القضاء. قال في تمام منا فليس بصواب. لماذا؟ لأنه ليس في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقدر أن تقضيه فورا، بل فيه عكس ذلك. فإن لفظ الحديث عند مسلم ماذا تقول رضي الله عنها؟ كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. تكملة الحديث ماذا؟ الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت مشغولة بالرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل هذا ما كانت تستطيع. وهكذا أخرجه البخاري أيضا في صحيحه خلافا لما أوهمه تخريج المصنف. وفي رواية لمسلم عنها قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. فالحديث بروايتيه صريح في أنها كانت لا تستطيع ولا تقدر على القضاء قبل شعبان، وفيه إشعار بأنها لو استطاعت لما أخرت، فهو لما أخرت. وعلى العموم يعني هذه مسألة خلافية. والإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إن الله لا يعذب فيما اختلف فيه العلماء، إن الله لا يعذب فيما اختلف فيه العلماء، يا العلماء المعمول بخلافهم، ما هو أي إنسان يقول أي كلام. لا، هنا في قضاء رمضان ما زلنا في الكلام عن قضاء رمضان، وهذه الأحكام الخاصة، هذه الأحكام الخاصة بالقضاء يجب أن ننتبه إليها. لماذا؟ لأنها يعني تعم كثيرا من الناس. والقضاء مثل الأداء، لو أن عليك أياما من رمضان عليك أن تكون هذه الأيام مثل أداء. والقضاء مثل أداء بمعنى أن من ترك أياما يقضيها دون أن يزيد عليها. ما الفرق إذا كانت عليك أيام من رمضان؟ ما الفرق بين القضاء والأداء؟ بالطبع كما نعلم في إطعام المسكين وجبة واحدة فقط، وجبة واحدة ماذا؟ فقط. وهناك تنبيه يعني كنت أود أن أقوله في الأسبوع الماضي ولكني نسيت، يعني انظر تعرف مبطلات الصيام من غيرها بالآخر، كل ما دخل الجوف عن طريق المدخل المعتاد يبطل الصوم، أما عن غير المبطل المعتاد المدخل المعتاد لا يبطل الصوم، يعني عن طريق الفم يبطل، عن طريق المناخير يبطل على الراجح. لكن لو أن دخلت القطرة في الأذن، دخلت الحقن الشراجية، أي شيء طالما من غير المدخل المعتاد، في هذه الحالة لا يبطل إيه؟ لا يبطل ماذا؟ الصيام. هنا ما الفرق بين القضاء والأداء؟ ويفارق القضاء الأداء في أنه لا يلزم فيه التتابع، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أي ومن كان مريضا أو مسافرا فأفطر فليصم عدة الأيام التي أفطر فيها في أيام أخر متتابعات أو غير متتابعات. فإن الله تعالى أطلق الصيام ولم يقيده. سؤال آخر: إن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر ماذا يفعل؟ إنسان عليه 5 أيام، أو إنسان الآن عليه مثلا، نحن الآن في كذا، إنسان مثلا عليه 10 أيام من رمضان، ثم دخل رمضان الحاضر وهو عليه أيام من رمضان لم يصمها، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ وإن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الحاضر ثم يقضي بعده ما عليه ولا فدية عليه. يصوم رمضان مع الناس ثم يقضي ما عليه بعد ذلك من رمضان الماضي تماما مثل الصيام، سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر، يعني ليس هناك فدية ولا كفارة على هذا التأخير. وهذا مذهب الأحناف والحسن البصري. ووافق مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأحناف في أنه لا فدية عليه إذا كان التأخير بسبب العذر، وخالفهم فيما إذا لم يكن له عذر في التأخير. المهم الصحيح فالظاهر ما ذهب إليه الأحناف فإنه لا شرع إلا بنص صحيح يعني سواء كان التأخير بعذر أو بغير عذر عليه أن يقضي أيام المكان التي أفطرها ولا زيادة على ذلك. سؤال: يا نحن الآن قلنا ماذا؟ قلنا ماذا؟ إن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر. السؤال الآن: من مات وعليه صيام فما حكمه؟ أجمع العلماء على أن من مات وعليه فوائد من الصلاة فإن وليه لا يصلي عنه هو ولا غيره، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته. إذن أجمع العلماء على أن من مات وعليه فوائد من الصلاة فإن وليه لا يصلي عنه هو ولا غيره، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته. فإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته، يعني مات كانت عليه، يعني كما نعلم، وهذا يظهر متى؟ يظهر في المرض غير المزمن، لأن المرض المزمن عافانا الله وإياكم من المرضين، المرض المزمن لا يستطيع أن يقضي بعد رمضان. إذا قلنا هذا عليه ماذا؟ الإطعام، لأن العلة التي جعلته يفطر في رمضان هي العلة التي جعلته يفطر في غير رمضان. فهذا إنسان عليه عنده مرض غير مزمن، عليه خمسة أيام، عليه خمسة أيام كان قد أفطرها في رمضان، ثم توفي مثلا في ذي الحجة، كان في إمكانه وقد شفاه الله تعالى بعد رمضان أن يصوم هذه الأيام، فما حكم هذه المسألة؟ فإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد اختلف الفقهاء في حكمه. فذهب جمهور العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والمشهور عن الشافعي إلى أن وليه لا يصوم عنه ويطعم عنه مدة عن كل يوم، يعني يطعم مسكينا عن كل يوم. لماذا؟ لأنه قد تمكن، كان في قدرته ماذا؟ أن يصوم، وإذن في هذه الحالة لا يصوم عنه الولي، وإنما يطعم عن كل يوم ماذا؟ مسكينا. والمذهب المختار عند الشافعية أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى طعام عنه. والمراد بالولي القريب سواء كان عصبة أو وارثا أو غيرهما. ولو صام أجنبي عنه صح إن كان بإذن الولي، وإلا فإنه لا يصح. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. إلى هنا الحديث صحيح والباقي ضعيف كما في تمام منا. وروى أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت. فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. صحيح النسائي، ولكن في لفظ البخاري ومسلم أخرجه بلفظ امرأة دون لفظ الدين، يعني ودون لفظ الدين، بدل رجل امرأة. المهم الحكم واحد في الحالتين. قال النووي رحمه الله: وهذا هو القول، وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محقق أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. ماتت عليها ماذا؟ أو ماتوا عليه ماذا؟ صوم، فلولي أن يصوم. ولكن مسألة لو أطعم أجاز ولو صام أجاز. ما حكم التقديم في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها؟ يعني أحيانا تجد الليل 24 ساعة، تجد الليل 20 ساعة، وأحيانا تجد النهار 20 ساعة، فما حكم التقدير في هذه البلاد؟ اختلف الفقهاء في التقدير في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها، والبلاد التي يقصر نهارها ويطول ليلها، على أي البلاد يكون؟ فقيل يكون التقدير على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع كمكة والمدينة، وقيل أن يكون التقدير على أقرب بلاد معتدلة إليهم، يعني إلى أقرب البلاد التي يكون فيها النهار والليل يعني معتدلين دون يعني من ناحية الوقت من ناحية الطقس، يكون فيها النهار والليل معتدلين، فيكون التقدير أنه يؤذن الأذان على هذا على هذه البلاد وبالتالي يفطر عليها، وقيل على أقرب بلاد معتدلة إليهم. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن ليلة القدر. بالمناسبة يعني نحن في الدرس الماضي بقدر الله تعالى في مسجد الهادي المحمدي كنا نتكلم في أحكام الصلاة، وانتهينا إلى أن وصلنا إلى الكلام عن قيام الليل، ثم تكلمنا في الأسبوع الذي يليه عن قيام رمضان، عن قيام رمضان تكلمنا عن القيام بالتفصيل، لكن إن شاء الله تعالى يعني سنأتي إن شاء الله في أيضا في الترتيب هنا باختصار بإذن الله تعالى يكون يؤدي الغرض إن شاء الله تعالى. ليلة القدر فضلها. ليلة القدر أفضل ليالي السنة لقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل فيها من الصلاة والتلاوة والذكر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، لأن الأمم الماضية كانت أعمارهم طويلة، أما هذه الأمة أعمارها قصيرة، فعوض الله ذلك في أن الرجل في هذه الأمة عندما يعني يحيي ليلة القدر بالعبادة الحقة دون ابتداع أو كذا أو كذا، فإن الله تعالى يجعل هذه الليلة من ناحية العمل والصلاة والتلاوة والذكر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، يعني كم وثمانين عاما، يعني كأنه يعني عبد الله تعالى في هذه الليلة أكثر من 80 عاما. استحباب طلبها، ويستحب طلبها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر، كان إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، وشد المئزر أي اعتزل النساء واشتد في العبادة، متفق عليه كما في صحيح الجامع. وكما نعلم حساب هذه الأيام، يعني هناك من يقوم بحسابها على أساس أن الشهر 29، وبالتالي يبدأ من أسفل، وهناك من يقوم بحسابها على الشهر 30، لكن الأصل في الشهر كما يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: الشهر 29 يوما. الأصل أنه عندنا كم؟ 29 يوم. أي الليالي للعلماء آراء في تعيين هذه الليلة، أي في تعيين ليلة القدر. فمنهم من يرى أنها ليلة 21، ومنهم من يرى أنها ليلة 23، ومنهم من يرى أنها ليلة 25، ومنهم من ذهب إلى أنها ليلة 29، ومنهم من قال إنها تنتقل في ليالي الوتر من العشر الأواخر، يعني مرة في 21، مرة في 25، مرة في 27، وأكثرهم على ليلة 27. روى أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. وروى مسلم عن أبي بن كعب أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، أي ليلة القدر، يحلف ما يستثني، ما يستثني يعني ما يقول إن شاء الله، يعني ما يقول الله إن شاء الله، لا، يعني أقسم بالجزم دون استثناء، يحلف ما يستثني. هو كاتب ووالله، قال له خطأ بين صحيح والله، مش ووالله، لا صحيح، ماذا؟ والله، والله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. حتى سبحان الله في تفسير ابن كثير في الأصل وليس المختصر، وهذا ليس دليلا وإنما استئناسا، يعني أن هناك من استدل على أنها ليلة 27 بالآية بسورة القدر، يعني إن أنزلناه في ليلة القدر إلى آخره، تجد سلام هي كلمة هي، هي الكلمة 27، هي الكلمة 27 في سورة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر، تعود تجد أن كلمة هي توافق كم؟ الكلمة 27 في سورة القدر. تمام يا أخينا إن شاء الله. حتى في بعض الأوجه إن أنزلناه في ليلة القدر، هناك في ليلة القدر، في ليلة ماذا؟ القدر، يعني قيامها والدعاء فيها. كما نعلم هناك كثير من الناس يخيل إليه أن ليلة القدر عبارة عن طاقة من نور أو كذا وكذا، كل هذه خرافات، خرافات وبدع. وإنما معنى ليلة القدر أن الله تعالى يتقبل منك عمل هذه الليلة، معناها أن الله تعالى يتقبل منك عمل هذه الليلة ويشرح صدرك. وكما نعلم كما في الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحدد لهم ليلة القدر فتنازعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا فإنه لا ينبغي التنازع عندي. أيضا في كتاب العلم في صحيح البخاري أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم كتابا قبل أن يموت، فقالوا، أي منهم من قال: حسبنا كتاب الله بين أيدينا، يعني كتابا يعني وصية ورقة، ده غير حديث أمرنا ما إن تمسكتم بما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنته. فقالوا: حسبنا كتاب الله بين أيدينا، يعني كافينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا فإنه لا ينبغي التنازع عندي. قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: وفيه أن التنازع سبب، وفيه أن الخلاف سبب لنزع الرحمة، وفيه أن الخلاف سبب لنزع الرحمة، لأنهم عندما اختلفوا في تحديد ليلة القدر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا. ولما اختلفوا أيضا في تحديد، عندما أراد أن يكتب لهم كتابا صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قوموا. فدائما الخلاف يكون سببا لنزع الرحمة، يكون سببا لنزع الرحمة. كما علمنا قيامها والدعاء فيها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم تسليما: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. صحيح كما في صحيح الترمذي. تقول ماذا؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طبعا الحديث ليس فيه كريم، عفو كريم أبدا، لكن نص الحديث ماذا؟ هو كريم، هو كريم سبحانه وتعالى، لكن في الحديث هنا ليس كذلك. والعبادة يا إخواني توقيفية. ما معنى توقيفية؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مثل ماذا؟ مثل هناك بعض الأدوية فيها كمية من السكر معينة، لو أنك زودت في كمية السكر يفسد الدواء، ولو أنك قللت في كمية السكر يفسد الدواء، ولكن أنت تأتي بالمقدار المعين في السكر، ثم بعد ذلك حتى ولو تأكل جوالا من السكر ما في شيء. المهم هكذا العبادة، أن طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح بالزيادة فلا تزد على ذلك، وإنما تأتي بالمقادير التي وضحها صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بعد ذلك الكلام إن شاء الله تعالى على الاعتكاف، ثم إن شاء الله تعالى عن صلاة العيدين. الكلام عن الاعتكاف يحتاج درسا كاملا مستقلا، ولكننا يعني حتى لو تتبعنا الترتيب، الأصل في السنة أن زكاة الفطر تكون متى؟ بعد رمضان، لكن هناك من يسارع ويخرجها أثناء رمضان، فنتكلم إن شاء الله تعالى عن زكاة الفطر، لأنها بطريقة مختصرة من كتاب منهاج المسلم للشيخ الجليل أبي بكر الجزائري أثابه الله تعالى. زكاة الفطر، إذا استند زكاة الفطر جاء في فقه السنة، جاء في كتاب منهاج المسلم للشيخ الجليل أبي بكر الجزائري أثابه الله تعالى. ما يلي: حكمها زكاة الفطر سنة واجبة على أعيان المسلمين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. سنرى إن شاء الله تعالى ما هو الصاع، ونرى إن شاء الله تعالى يعني هناك تقدير هين سهل لمن أراد أن يعرف هذا التقدير. حكمتها، من حكمة زكاة الفطر أنها تطهر نفس الصائم مما يكون قد علق بها من آثار اللغو والرفث، كما أنها تغني الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وتمامه: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهنا بالمناسبة الذي عنده كتاب منهاج المسلم وصور هي ورقتين، هما ورقتين فقط إن شاء الله، ورقة وفي ظهر ورقة، تصورها إن شاء الله تصورا جيدة ثم تعلقها في المسجد الذي تصلي فيه. هي ماذا؟ زكاة الفطر، لأنها بطريقة سهلة يعني إن شاء الله تعالى. مقدارها وأنواع الطعام التي تخرج منها. مقدار زكاة الفطر صاع، والصاع أربعة أمداد يعني أربعة حفنات. إذن السؤال الآن، المد، انظر، مقدار زكاة الفطر صاع، والصاع أربعة أمداد يعني أربعة ماذا؟ حفنات. يعني الآن تقدر زكاة الفطر بكم؟ بأربع حفنات. فقير يخرج أربع حفنات من دقيق، يأتي الناس ويقولون كم زكاة الفطر الآن كذا، سويت بين الفقير والغني، هذا خطأ. وسنتكلم إن شاء الله الآن عن هذه النقطة في النقطة التالية عندما بإذن الله تعالى. مقدار زكاة الفطر صاع، والصاع أربعة أمداد يعني أربع حفنات هكذا، وتخرج من غالب قوت الأهل البلد، سواء كان قمحا أو شعيرا أو تمرا أو أرزا أو زبيبا أو أقطا. الأقط أي اللبن الجاف، الأقط اللبن المجفف هذا، أو أقطا لقول أبي سعيد رضي الله عنه، كنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أي لبن مجفف أو صاعا من شعير. كنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أي لبن مجفف أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. يعني كما نعلم الآن الصاع كم أربع، يعني الصاع أربعة أمداد يعني أربع كم؟ أربع حفنات. الصاع أربعة أمداد يعني، والمد حفنة، يبقى كم؟ أربعة حفنات. أربع حفنات. فهنا قبل أن ننتقل لنقطة الطعام أو غير الطعام، كان عثمان بن عفان يخرج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، وهذا شيء مستحب. يعني الواحد لو أن رجل امرأته حامل يستحب له أن يخرج زكاة الفطر عن هذا الجنين كعنوان لا تخرج من غير الطعام. الواجب أن تخرج زكاة الفطر من أنواع الطعام، ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة، إذ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج بدلها نقودا، بل لم ينقل حتى على الصحابة إخراجها نقودا أبدا. وسبحان الله، يعني أنت عندما تقول زكاة الفطر كم هذا العام؟ 5 جنيهات، 3 جنيهات، 10 جنيهات، 20 جنيها، سويت بين الفقير والغني. لكن سبحان الله، الفقير من الممكن أن يخرج 4 حفنات من الدقيق، الغني في إمكانه أن يخرج 4 حفنات من الزبيب. واحد يقول يعني طب هو الفقير ماذا يفعل بالزبيب؟ سبحان الله، هو أصلا يريد أن يأكل، تمام أم لا؟ ثم إن الذي يقول إنها تخرج من النقود هذا يقدم بين يدي الله ورسوله، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهذا يقدم سبحان الله. أي واحد عنده أولاد ماذا يفعل؟ بمجرد ما ييسر الله تعالى له المال ماذا يفعل؟ يأتي بخزين في البيت، ينزل يأتي بأرز، يأتي بقمح عند الناس الذين يطحنون في الأرياف، يأتي بزيت مثلا، يأتي بفاصولياء، يأتي بفول هذا الذي يطبخ، إلى هذه الأشياء، يأتي بعدس، يأتي بدقيق، هذا الذي يريد أن يدخله الله تعالى للفقير. المال في إمكان أن يصرف، ولو كانت من المال لضمها الله تعالى إلى زكاة المال، لكن هذه زكاة فطر. هناك زكاة حبوب، زكاة الزروع تخرج من الحبوب، زكاة المال تخرج من المال، زكاة الأنعام تخرج من الأنعام، لكن سبحان الله في زكاة الجمال الإبل ماذا ما يخرج؟ حتى خمسة من الإبل من الجمال ما تخرج جملا، تخرج شاة. انظر إلى سبحان الله، إلى رحمة الله تعالى بصاحب المال. واحد عنده خمسة جمال تقول له أخرج جملا يعني خمس، فمن رحمة الله تعالى بعباده أنه جعل في زكاة الإبل الجمال، عندما يكون عندك خمسة جمال تخرج كم؟ تخرج عنها شاة. إذا شوف انظر، الشيء أخرج من غيره. إذا لا نحكم العقل مع النقل، لا نحكم العقل مع النقل، بل لابد للإنسان أن يمتثل ما أمر الله تعالى به. إذا لا تخرج من غير الطعام وقت وجوبها ووقت إخراجها. تجب زكاة الفطر بحلول ليلة العيد، هذا على سبيل الوجوب، وأوقات إخراجها. وقت جواز وهو إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، وقت جواز ووقت أداء يعني أو استحباب ووقت قضاء. نأخذ أول شيء، وقت جواز وهو إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو بيومين لفعل ابن عمر ذلك، ووقت أداء فاضل وهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل الصلاة. من طلوع، انظر، من طلوع وهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل الصلاة، يعني بعد أذان الفجر، لأمره صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث، وطعمة للمساكين، ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقد تقدم. ووقت قضاء، علمنا الآن وقت جواز، بعد ذلك وقت أداء فاضل أو استحباب، بعد ذلك ووقت قضاء وهو من بعد صلاة العيد فصاعدا، فإنها تؤدى فيه وتجزئ ولكن مع الكراهة. مصرف زكاة الفطر، نحن الآن علمنا أن زكاة الفطر تخرج متى؟ بعد أذان الفجر وقبل صلاة العيد، إذن بالتالي لا تنقل من بلد إلى بلد. وإلا لو تخيلنا كل إنسان سيارة من السيارات الكبرى هذه بها يعني أحمال من القمح، الذي من أسوان أقاربه في القاهرة، والذي في القاهرة أقاربه في أسوان إلى آخره، هذا تصادم وذهاب وإياب. فمن رحمة الله تعالى في زكاة الفطر بصفة خاصة أنها تخرج في نفس البلدة، تخرج في نفس البلدة، بعكس زكاة المال يجوز لك أن تخرجها إلى أقاربك حتى ولو في بلد آخر. مصرف زكاة الفطر كمصرف الزكوات العامة، غير أن الفقراء والمساكين أولى بها من باقي السهام، لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فلا تدفع لغير الفقراء إلا عند انعدامهم أو خفة فقرهم أو اشتداد حاجة غيرهم من ذوي السهام. تنبيهات: يجوز أن تدفع المرأة الغنية زكاتها لزوجها الفقير، والعكس لا يجوز، لأن نفقة المرأة واجبة على الرجل وليست نفقة الرجل واجبة على المرأة. وهذا في الزكاة بصفة عامة، يجوز المرأة الغنية أن تخرج زكاتها لمن؟ لزوجها الفقير. ثانيا: تسقط زكاة الفطر عمن لا يملك قوت يومه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هناك نقطة، ما هي؟ ثالثا: من فضل له عن قوت يومه شيء فأخرجه أجزأه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ما معنى ذلك؟ واحد عنده 4 حفنات من دقيق، أكل وأولاده 3 حفنات، وبقيت حفنة يتصدق بهذه الحفنة، يتصدق بهذه الحفنة، لأن هذه تختلف عن زكاة المال. يجوز صرف صدقة فرد إلى متعددين موزعة عليهم، ويجوز صرف صدقة عدة أفراد إلى فرد واحد، إذ جاءت عن الشارع مطلقة غير مقيدة. ما معنى ذلك؟ مطلقة غير مقيدة، ما معنى ذلك؟ أصلا يجوز لك أن تدفع كل زكاتك لشخص واحد، صح أم لا؟ ويجوز لك أن تدفع زكاتك يعني لأشخاص عدة. تمام يا إخوان إن شاء الله. تجب زكاة الفطر على المسلم في البلد الذي هو مقيم به. سادسا: لا يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر إلا لضرورة شأنها شأن الزكاة، يعني لا تنقل إلا من إذن لا يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر إلا لضرورة شأنها شأن الزكاة. تمام يا إخوان إن شاء الله. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نكمل الكلام في أحكام الصيام بمشيئة الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.